ومنهم الظاهرية إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: إن علمتم فيهم خيرا. يرحمك الله. قالوا لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، ولأن في هذا تكثيرا للأحرار، والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية. وأما الجواب عن قولهم إن الإنسان لا يجبر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدم، فيقال بل قد يجبر ولو لغير آدم، كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه بأمر الله عز وجل. وهذا القول قوي جدا، أي وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرا. ثم قال: ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني لو أن الرجل كاتب عبده وأراد أن يبيعه، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. ودليل ذلك حديث عائشة في قصة بريرة، أن عائشة اشترتها من أهلها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، بل أذن لها باللفظ، قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فبيع المكاتب يجوز، ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته؟ الجواب لا، لأن سبب العتق قد انعقد، فلا يملك المشتري إبطال الكتابة، لكن العبد يبقى إيش؟ على كتابته، يبقى على كتابته، فيقوم المشتري مقام مكاتبه الأول، ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب، بصفة مكاتب. لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدا عند المشتري، يعني أن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد، فرغب أن يكون عند المشتري عبدا، ماذا يعمل؟ لا بأس، لكن كيف يعمل؟ قال العلماء: يمكن أن لا يؤدي النجوم التي عليه، ما يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع السيد الأول، وإذا عجز عاد قنا كما قال المؤلف. يقول ترغب السيد الثاني، قال: والله ما أحب أن أفارقه، أحب أن أكون عنده، رجل طيب وحبيب مكرم. نعم، قلنا: لا تعطيه فلوس، قل: ما عندي شيء، لا تعمل، وإذا عجز عدت قنا. طيب، يقول: فإن أدى عتق جبرا على الثاني ولا اختيارا؟ إن أدى عتق جبرا على الثاني، لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة، كما أن الأول كذلك لا يملك فسخ، لأن الكتابة عقد جائز من جهة العبد، لازم من جهة السيد. فإن أدى عتق وولاؤه له لمن؟ للمشتري، ولاؤه للمشتري. طيب، إن اشترط يا عبد القادر، إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري، يصح؟ ليش؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك، لو عبد اسمه مبروك، فكاتبه ثم باعه على عمرو، عرفت؟ فقال زيد لعمرو عند بيع مبروك عليه، قال له إن ولاءه لي، فقال أهلا وسهلا الولاء لك. يجوز وراء لماذا؟ ما هو الحق له؟ الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول شو معنى؟ إيه رضي رأي ما في بأس. اشترط إذا عي ما احتاج، لكن إذا رضي ها لا يغرونك بس بأيديهم. إذس ها إيه يعني للسيد الأول
المال
نظر مثلا بهداية الله بك. نعم بعتها على هداية الله عبدا اسمه مبروك، اشتراها هداية الله، فاشترطت أن الولاء لك لا للهداية ورغم هداية ما هي بأس. يجوز لماذا يا
أخي؟
طيب ننزل نفسك من ذات من؟ أهل بريرة وهداية الله؟ وش تقول معهم؟ صحيح جماعة؟ يعني لو رضي لا صح، ولو رضي ولو رضي. طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 واق فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. قال اشترطي لهم الولاء، خل الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعطى، يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعطى. عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني المشتري لا للأول، ولهذا يقول ويكون وولاؤه له. وإن عجز هذا مقابل قول فندى عاد قنا، عاد يعني رجع، قنا أي عبدا. تمام؟ طيب حكم الكتابة سنة بشرطين، ها الأمانة والقطعة التكسر، وقيل في هذه الحال تكون واجبة. بيع المكاتب جائز، مشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه. إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم. ها للمشتري ملكه. الأول أخذ قيمة الثاني يوفي البقية للثاني. نعم
أعتقه قال إذا
دبره يعني ها.
فبعد أن توفت أنا القيم في العبد 10,000
ها؟
قيمة العبد 10,000
نعم،
وكان عنده بس 5,000 وعليه ديون قيمتها يعتق نفس العبد.
الديون كم قيمتها؟
الديون 10,000
طيب
هل يعتق نفس العبد؟
عنده الآن 15,000 أول
نعم أين
قيمة العبد 10 ودراهم نقص 5 وعليه 10,000 طبعا يقدم الدين يقدم لا يقدم الدين إذا قدمنا الدين 10,000 وش يبقى 5,000 ما يعتق من العبد إلا ما يقال إلا ما يقابل ثلث الخمسة.
طيب
ما قلنا يؤخذ السراية يسري عتقه على الورثة ويستسعى نعم لجميع العبد الحمد لله أنت لو راح عن سمعك الآن عندك الخادم الخادم اللي سجل نعم
العبد لو عتق على الورثة يتم لا
أبنى إيه؟
عتق على الورثة
نعم
عتق السدس منه وقلنا يستصح أن ولاؤه لمن يعني يتجزأ ولاؤه
لمن عتق لموت هو عتق لموت الورثة
نعم يعني كل واحد له جزء
إيه؟ نعم
في الولاية
إيه؟ لو مات مثلا هذا الرجل عن 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 السيادي ولا توضع بحسب موته
بس الولاء ما يكون الا في الميراث فقط يعني اذا طلبوه بشيء ما يجب عليه
ان الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو لا اولى
طيب الولاء بس ما يكون الا في العتق فقط يعني
الولاء بالمهر الى الرزق
مثلا لو مرتك ويا احد اوليائه يقول مثلا افعل لي كذا او
شلون افعل؟
يعني يعطي يساله شيء يعني يستقرض مثلا مال او يساله يخدمه في شيء وكذا ما يجب عليه الا فقط ياخذون الارث فقط. يا شيخ الان العبد اعتقه سيده.
طيب صار حرة
اي صار حرة
الان السيد ما عنده حاجه هنا
الا بس الارث
اي الولاء الارث وكذلك ولاية النكاح مثل اذا كانت امراه الولاء معروف يثبت بولاء العشق ما يثبت بولاء النساء لا ونحنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احكام امهات الاولاد يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر تقول مثلا أمهات وأمات الصخار ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد لكن بشروط يقول المؤلف إذا أولد حر أمته إذا أولد حر أمته صارت أم ولد بالشروط المذكورة حر احترازا من العبد العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك المشهور من المذهب، وكذلك أيضا المكاتب. عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليكتسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد، إنما إذا أولد الحر أمته فراجا من العبد. أمته نعم والمكاتب أمته أو أمة له ولغيره. أما أمته فظاهر، لكن الأمة له ولغيره كيف يمكن هذا؟ مشتركة، المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامع. نعم ما في إلا الشبهة، لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح، صح؟ لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له، ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج المملوك وهذا له ملك فيه، عرفتم؟ لكن كيف يكون هذا؟ يمكن بوضع شبهة، يمكن أن يكون ذلك بوضع شبهة، يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة. طيب قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده، إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد. والمؤلف أطلق فيقتضي أنه لا فرق بين أن تكون أن يكون الولد وطئها أم لا، وفي هذا نظر، لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الذي الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام. لماذا؟ لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرم عليه. لكن لنقل أنه جامعها بشبهة، جامع أمة ولده بشبهة، فإنها تكون أم ولد. وإذا قال قائل لماذا تكون أم ولد ولست ملكا له حتى ولو بشبهة؟ قالوا لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة. طيب يقول خلق ولده حرا، يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازا مما لو تزوج أمه وجامعها وحملت ثم اشتراها، فهنا لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حرا، إنما خلق عبدا لسيدها، عبدا لسيدها، فلا بد أن يكون الولد قد خلق حرا، أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وضعه. حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حيا فإنه لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل 80 يوما، أما قبل ذلك فلا، لا يمكن أن يخلق، لأن الجنين في بطن أمه يكون في 40 الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين، بعد ثمانين يمكن أن يخلق. في التسعين الغالب أنه يكون مخلقا. طيب، لا مضغة، يعني لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط. فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أمولا. لماذا؟ لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان. واعلم أن أحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حيا. هذه خمس أحكام. فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إبقاؤه عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة، وبكونه علقة أنه لا يجوز إبقاؤه إلا للضرورة، وبكونه مضغة مخلقة يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس. يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته، وكذلك العقيقة عنه. يتعلق بخروجه حيا الإرث، فإنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف. يقول صارت هذه جواب إذا، يعني إذا أولد حر أمة بهذا الشروط صارت أم ولد له أي للمولد، تعتق بموته من كل ماله، يعني تعتق عتقا قهريا على الورثة من كل ماله، يعني معناه مقدمة على كل شيء حتى على الدين والوصية والميراث من باب أولى. ما الفرق بينها وبين التدبير؟ التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية، أما هذا فمن كل المال. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه. ذكر المؤلف ثلاثة أحكام: الوطء وما يتعلق به مباح للسيد كالأمة، نقل الملك غير مباح لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب، ما يراد لنقل الملك كالرهن والوقف ونحوها لا يجوز أيضا، فصار ما يتعلق بالمنفعة جائز مثل الوط والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبه، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريته، وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضا لا يجوز لأن الغاية منه نقل الملك. الرهن يعني لا يجوز للإنسان أن يرهن أم الولد، لأنه إذا رهنها في محل الدين باعها صاحب الدين فهو يراد للبيع، والله أعلم. نعم، إيش؟ يطرد إذا كان ضرورة، إذا كان لا يمكن أن يلجأ إلى بلاد الإسلامية يكون ضرورة، فهو الآن مكره على الخروج ما دام قيل له إما أن تخرج وإما أن نقتلك هذا إكراه. نعم. بعد أن أخبر روحي فيه إذن الأفضل أن يعقها لأن هذا الطفل يبعث يوم القيامة ولهذا ينبغي أن يسمى يقال مثلا عبد الله محمد إذا كان أنثى فاطمة عائشة. نعم أحمد. ها اي نعم نعم النطفة والعلقة ونفخ الروح يتعلق فيه ما الصاد على عليل ها المخلقة النطفة مخلقة هي اللي يتعلق بها الحكم حكم النفاس حكم أم الولد العدة تنقضي بها العدة هنا. نعم قال المؤلف كتاب الفرائض وترجم لهذا بالكتاب لأنه جنس مستقل وقال الفرائض ولم يقل المواريث مع أن المواريث أعم فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو أعم من كتاب الفرائض لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والولاء نعم والتعصيب والرحم ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هو الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله ثم قال في تعريف الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة والفرض في اللغة الحز والقطع إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض ولكنه بالاصطلاح يختلف نقول فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبه فهي هنا يقول العلم بقسمة المواريث والعلم بقسمة المواريث نوعان شرعي وفني ويقال فقهي وحسابي فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره والأول مراد لذاته لأن المقصود إيصال أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم سواء عرفت الحساب أم لم تعرف لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقهها لا بد أن يعرف الحساب ولهذا نقول العلم بقسمة المواريث فقها بعد وحسابا أو شرعا وفنا طيب فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي هذا علم شرعي فقهي ولا لا طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد هذا فني حسابي لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا لا نحتاج إليه بالضرورة أي واحد نقول له تقسم المال نصفين للبنت النصف والأخت النصف يمشي لكن أحيانا نحتاج إليه حين إذا كثرت المسائل ولا سيما في باب المناسخات كما سيأتي إن شاء الله العلم بقسمة المواريث حكم هذا العلم، حكم تعلمه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على جميع الأمة، لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه. فتعلمه إيش؟ فرض كفاية. الفرائض أو المواريث بمعنى العام كغيرها لها أسباب ولها شروط ولها موانع، وكل شيء بل كل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانع. كل حكم سواء كان حكما شرعيا أم حكما جزائيا أم حكما قدريا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانع. طيب، المواريث لها أسباب، تقول أسباب الإرث رحم ونكاح وولد، كم هذه؟ ثلاث. هذه أسباب الإرث، الرحم والنكاح والولاء، وليس هناك سبب رابع. فإن قال قائل ما هو الدليل على انحصار الأسباب بهذه الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي. قلنا الدليل التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة، فحصروا الأسباب بهذه الثلاثة. فإن قال قائل حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبه ذلك بعدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة والناس يعني يتلقونها كل بحسب حاله، هل لهذا أصل؟ نقول نعم، لهذا أصل، أصل خاص وأصل عام. أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحيانا، يحصرها ويحددها، مثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وما أشبه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الشيء. أما الدليل العام فلأن حصر الأشياء مما يقربها إلى الأذهان، وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة، طلب الوسائل أو طلب الغايات، طلب الوسائل. ما دام حصر الأمور وسيلة إلى الفهم ومقرب للفهم فإنه يكون مطلوبا شرعا لأنه وسيلة، ووسائل المطلوبات مطلوب. وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس ممن قصر إدراكه وظن أنه بلغ الثريا في التمسك بالسنة، وقال إن حصر هذه الأشياء بدعة من الفقهاء، وصار يقول ما الدليل ما الدليل. وقد عرفتم الآن الدليل، الدليل الخاص والدليل العام ودليل العام. وفي الحقيقة أنا أحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم، إذا كان لا يفهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي فيخطئ هذا ويصور هذا، مع أنه في الحقيقة هو الخاطئ. لا أقول مخطئ، هو الخاطئ،
لأنه خطأ غيره بغير علم وتهجم على غيره بغير هدى. فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لا شك، لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب أو هذا شرط أو هذا ركن أو هذا سبب أو هذا مانع. هذا للإنسان الحق أن يقول به، أن يطالب به، للإنسان الحق أن يطالب به، لأنه لا يمكن لأي إنسان يقول إن هذا واجب أو هذا سبب إلا بدليل. فإذا وجد الدليل فحصل الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقرب العلم إلى الناس. طيب، يقول الرحم ونكاح ولا. الرحم تعريفه هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، ويقال له النسب، يقال نسب ورحم. وعيد التعريف هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم. طيب، الاتصال بين إنسانين بمصاهرة هل هو نسب؟ لا، يعني مثل الرجل يتزوج المرأة يكون متصلا بأهله، أم المرأة محرم له، نعم، وكذلك بنت المرأة محرم له، فبينهما اتصال، لكن هذا ليس برحم، ولا يشمله ولا تشمله نصوص صلة الرحم، لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة. طيب، الاتصال بين إنسانين برضاء رحم ولا لا؟ لا. الاتصال بين إنسانين بصداقة؟ لا. الاتصال بين إنسانين بشراكة؟ لا. إذن الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة قريبة أو بعيدة. فالقريبة كالأصول والفروع، لأن الأصول أنت بضعة منهم والفروع هم بضعة منك، وهذا أقرب ما يكون. البعيدة مثل ابن عم جد 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 أبوك، قريب ولا بعيد؟ بعيد، لكن هذا سبب من الأسباب. فإذا الرحم نعرفه بإيش؟ بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. النكاح، النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح، بعقد النكاح الصحيح. هذا الاتصال بين ذكر وأنثى بإيش؟ بعقد النكاح الصحيح. طيب، هل يشترط الخلوة؟ لا. يشترط الوضع؟ لا. يشترط صحة النكاح فقط. طيب، فإذا تزوج امرأة ثم مات قبل أن ينظر إليها ترثه؟ ها؟ ترثه. طيب، لو ماتت هي يرثها؟ طيب، تزوج امرأة بلا ولي، ها؟ ليش؟ لأن النكاح غير صحيح. ونقول عقد النكاح الصحيح، تزوج امرأة وبعد وفاته شهد الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاع، بعد وفاته شهد النساء أنه أخوها من الرضاع، ترث؟ لا ترث. ليش؟ لأن العقد غير صحيح، يعني هو بقي معه طول حياته ثم شهدت النساء الثقات بأنه أخوها من الرضاع، نقول لا توارث بينهم. والأولاد اللي جاءوا من الذين جاءوا منه أولاده، لأنهم خلقوا من وطئ شبهة، والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة. المهم أن النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد نكاح صحيح، هذا النكاح، فهو من سبب الإرث. الثالث ولا، الولاء هو عصوبة، هو مأخوذ من الولاية لغة، لكنه اصطلاحا عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. فالكلمة المعتق تدل على هناك سيد وعبد، سيد وعبد. هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد؟ للسيد على العبد، ولهذا قلنا للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. مثاله رجل اشترى عبدا فأعتقه، ثم كسب المال، ثم كسب العبد مالا ومات وليس له أحد، فهل يرثه سيده؟ طيب بأي سبب؟ بسبب الولاء، بسبب الولاء. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذه الأشياء، هذه الأشياء ثلاثة أسباب؟ قلنا القرآن والسنة. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولأبويه لكل واحد منهم سدس مما ترك، هذا قرابة ولا لا؟ الأول فروع والثاني أصول. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أخت، هذا حواس. وقال تعالى يوصيكم الله، يستفتونك قل الله يوصيكم الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نفس ما ترك، هذا أيضا حواس. الحواس والأصول والفروع هم الرحم. الزوجية الدليل من القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما تركت. الولاء من السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن عهد. نعم انتهى الدرس.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.